وهو دان بعلمه للرد على أهل البدع الذين أبطلوا النصوص الفوقية والمعية بنصوص النصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية. فقال المؤلف عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، حاط علمه بالأمور، يعني حاط علمه بالأمور كلها صغيرها وكبيرها جليلها ودقيقها، الذوات والصفات والحركات والسكنات، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعني نفذ في خلقه سابق المقدور. والقدر له أربع مرات لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، العلم الشامل لجميع الأشياء، علم الله الشامل لجميع الأشياء، فالله يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ حتى العجز والكيس، الذوات والصفات من الحكم لما يترتب عليها من المصالح والحكم والأسرار. فلولا تقدير الله للكفر والمعاصي لفاتت عبوديات متنوعة، عبوديات كثيرة محبوبة لله، لو كان الناس كلهم مؤمنون موحدون مطيعون أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الصبر على الهوى؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ هذه العبودية كلها مرادة. فالله تعالى خلق قدر الكفر والمعاصي وأراد وجودها في هذا الكون لا لذاتها بل لما يترتب عليه من الحكم. والله تعالى قدر المعصية على العاصي، والذي ينسب إليه سبحانه الخلق والإيجاد، وهذا مبني على الحكمة، فهي تضر هذا الشخص الذي باشر الكفر والمعاصي، لكن الذي ينسب إلى الله إنما هو التقدير، والتقدير مبني على الحكمة فيكون خيرا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر البحر الذي لا حكمة في تقديره لا وجود له. كل الموجود الآن الشرور والمعاصي كل مبني على الحكمة، فليست شرا محضا. فلا بد من الإيمان بالمرتبة الثالثة، وهو الإيمان بأن الله قدر الأشياء قبل كونه، كل شيء في هذا الوجود قدره الله. ثم المرتبة الرابعة، يعني أراد الله كل شيء في هذا الوجود، أراد الله كل شيء يقع في هذا الكون لا بد أن يكون الله أراد إيجاده، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، والأدلة على هاتين المرتبتين كثيرة، ولكن الله يفعل ما يريد، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولا ينفعكم نصحي إن أردت ونصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والخلق والإيجاد هي المرتبة الرابعة، أدلتها كثيرة، كقول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره، الله خالق كل شيء. فهذه مراتب الإيمان بالقدر أربع، لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر: العلم الأزلي السابق، ثانيا الكتابة اللوح المحفوظ، الإرادة والمشيئة، خامسا الخلق والإيجاد. من آمن بهذه المراتب الأربع فقد آمن بالقدر. والقدرية طائفتان، القدرية الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين وهي العلم السابق الأزلي والكتابة، وهؤلاء كفار كفرهم العلماء، لأنهم أنكروا علم الله السابق وقالوا إن وهم الذين ظهروا في آخر عصر الصحابة، يقول إن الأمر مستأنف وجديد لا يعلم الله بلا شيء حتى تقع، نسب الله إلى الجهل والعياذ بالله، أنكروا العلم والكتاب فكفرهم ابن عمر. أول ما وقع هذا في البصرة جاء حميد الطويل وصاحبه يعمر وقالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا, قال فوفق لهم عبد الله بن عمر فسألوه وقد قدموا حاجين, قد قدم حميد الطويل وصاحبه حاجين, فوفق لهم عبد الله بن عمر فسألوه قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا يعني في البصرة أناس يتقفرون العلم يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبروا أني بريء منهم وأنهم براء مني, والذي يحسب ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر خيره وشره. ثم روى الحديث, حديث عمر هو حديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم, عن سؤالات جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان, المسألة عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظروا قدريه بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفر. وهؤلاء طائفة انقرضت, بقيت الطائفة الثانية وهو عامة القدرية الذين أثبتوا العلم علم الله السابق وكتابته لكن أنكروا عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق والإيجاب لشبهة عرضت لهم, فقالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد وخلق كل شيء إلا أفعال العباد. العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوها مختارين. شبهتهم يقول لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها صار ظالما, لكان ظالما ففرا من ذلك قالوا إن الله ما قدر المعاصي ولا الطاعات, العبد هو الذي قدر هو الذي أراد المعاصي والطاعات, فلهذا إذا دخل الجنة استحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وجرته, وإذا عصى فإنه يستحق دخول النار ويجب على الله أن يخلده في النار. هم معتزلة في الصفات وقدرية في الأفعال, فهؤلاء مبتدعة ولم يكفروا العلماء للشبهة التي عرضت لهم. فهذه مراتب القدر لا بد من الإيمان بها, ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأنفذ في خلقه سابق المقدور, أنفذ في خلقه سابق المقدور, ما قدره وما كتبه في اللوح المحفوظ لا بد أن ينفذ في خلقه. ثم قال يعلم خائنة الأعين وما في الصدور, هذا العلم يعلم كل شيء خائنة العيون وغيرها, هذه مرتبة العلم. ثم قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقه له من خير وشر. الخلق عاملون بسابق علمه يعني أن الله تعالى علم ما سيعمله الخلق وكتب في اللوح المحفوظ, فلا بد أن يعملوا بما قدره الله عليهم, وإن كان الله أعطاهم مشيئة وقدرة واختيار إلا أنها تابعة لمشيئة الله كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله, إلا إن شاء الله رب العالمين, وفي الآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالخلق عاملون بسابق علمه يعني ما سبق به علم الله وكتبه في اللوح المحفوظ وقدره الله على العباد لا بد أن يعملوا به, ونافذون لما خلقهم من خير أو شر, لما خلقهم الله من خير أو شر, ولكن العبد مأمور بالعمل والقدر من شؤون الله, لا يعلم إنسان ما قدر, والإنسان العبد العبد المكلف الذي أعطى الله السمع والبصر والفؤاد والقدرة عليه أن يعمل ولا ينظر إلى القدر. أنت عبد مأمور اعمل بما أمرك الله به, عليك أن تؤمن بالأنبياء والرسل, تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم, تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره, تؤدي الواجبات تنتهي عن المحرمات, أنت عبد مكلف مأمور ولك قدرة وسمع وبصر ولا تنظر إلى القدر, القدر بشؤون الله, ولكن الإنسان لا بد أن يعمل بما قدر عليه, هذا لا بد منه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقه الله من خير وشر, يعني لا بد أن ينفذوا ما خلقه الله من خير وشر, لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا, الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا, ولكن الإنسان مأمور بالعمل, ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا, يعني أن الإنسان لا بد أن يعمل بما قدر عليه. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان ليس له قدرة ولا اختيار. إن كلمة جملة كلمة مؤلف كأنها كان فيها قوة، كأنها توحي إلى أن الإنسان مجبور ولا يستطيع، وأن توافق مذهب الجبرية في الظاهر، لكن ليس مراد المؤلف هذا. مراده أن الإنسان لا بد أن يعمل بما قدر الله عليه، ولكن ليس مع ذلك أن الإنسان ليس له اختيار وقدرة. لا، له قدرة واختيار، له قدرة يفعل الطاعة باختياره ويترك المعصية باختياره. لكن كلمة المؤلف يقول لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية أنها دفعا فيه، يعني فيها بعض القوة التي قد توحي بموافقة الجبرية، ولكن ليس هذا مراد المؤلف. المؤلف من أهل السنة والجماعة وليس من الجبرية، ومقصود من ذلك أن الإنسان لا بد أن يوافق ما قدره الله عليه، وإن كان له قدرة واختيار. فإذا قدر الله عليه الطاعة فلا بد أن يفعلها، وإذا قدر عليه المعصية فلا بد أن يفعلها، وإن كان له قدرة واختيار. والعبارة فيها ما فيها. نعم.
خلق الخلق بمشيئته عن خير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
مدبرون، بعض
وبعض مدبرون لأمره.
نعم. هذا البحث في الملائكة. يقول المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. لا شك أنه خلق الخلق بمشيئته وقدرته، وهو ليس بمحتاج إليهم. خلقهم لا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ضعف، ولكنه خلقهم لتوحيده وعبادته وطاعته، ليعبدوه ويوحدوه، ليعلموا أسماءه وصفاته، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وليبلوهم، يختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خلقهم لذلك، وبعث الرسل لذلك، وأنزل الكتب لذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. قال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو الذي خلق السماوات والأرض في أول سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الشاهد. فهو سبحانه وتعالى خلق خلق بمشيئته، لا عن حاجة، ولكن خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، وليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليعلموا أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته. نعم، خلق الملائكة جميعا لطاعته، فالملائكة خلقهم لطاعته، وهم لا يعصون الله، كما قال سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة خلقهم الله لطاعته، فلا يعصون الله، فلا يعصى الله في السماء، وإنما يعصى في الأرض. خلقهم لطاعته وجب لهم على عبادته. خلقهم الله من نور، كما في صحيح في حديث عائشة في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. فالملائكة خلقهم الله من نور، خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته، وجعلهم وظائف متنوعة متعددة. فمنهم فمن الملائكة من خلقهم الله منهم حملة العرش الذين يحملون العرش يحمل العرش أربعة ملائكة في الدنيا وفي يوم القيامة ثمانية ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم الكروبيون وهم الذين حول العرش من أفضل الملائكة. ومنهم ملائكة خلقهم الله لعبادته ملأ السماوات بالعبادة منهم ملائكة ركوع وملائكة سجود وملائكة يطوفون حول البيت المعمور الذي يحاذي الكعبة المشرفة يدخل كل يوم 70,000 ملك يطوف العبادة ولا يعودون إليه آخر الدهر لكثرة الملائكة ما يصلهم الدور. وهناك ملائكة خلقهم الله لحفظ بني آدم واحد عن يمينه واحد عن شماله يحفظونه من أمر الله إذا جاء قدر الله خلوا عنه. ومن ملائكة وكلوا بكتابة الحسنات والسيئات. عن اليمين ملك كاتب الحسنات وعن الشمال كاتب السيئات. فالإنسان بين أربعة أملاك اثنين حفظه اثنان حفظه عن يمينه أمامه وخلفه واثنان كتبه عن يمينه وعن شماله. أربعة بالليل وأربعة بالنهار بدلا حافظان وكاتبان ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. وفي صلاة الصبح ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال سبحانه عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم ملائكة وكلوا بتدبير أمر النطفة حتى يتم خلقها. ومنهم ملائكة وكلوا بقبض الأرواح رسل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم الملائكة ومقدمهم ملك الموت فيأخذها يستخرج الروح ملك الموت ثم يأخذها الرسل. ومنهم ملائكة وكلوا بالقطر ونزول القطر والنبات وميكائيل. وملائكة وكلوا بالوحي ونزول الوحي على الأنبياء وهو جبريل. ومنهم ملائكة وكلوا بنفخ الصور وهو إسرافيل. فهؤلاء الملائكة الثلاث هم قدموا الملائكة وأفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل لأن هؤلاء الملائكة الثلاثة وكلوا بما فيه الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة النبات والآدميين والبهائم وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أبدانها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها النبي كان يستفتح في صلاة الليل بهذا الاستفتاح الذي فيه التوسل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة. اللهم رب جبرائيل وبكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ومنهم ملائكة وكلوا بالجنة وإعداد الكرامة والنعيم لأهلها. وملائكة وكلوا بالنار وإيقادها وإعداد العذاب لأهلها. وملائكة وكلوا بالشمس. وملائكة وكلوا بالقمر. ومنهم كما قال الله المرسلات عرفا والعاصفة عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. هذه أوصف الملائكة وكل حركة في السماوات والأرض هي ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكوني القدري. كل حركة في السماوات والأرض هي ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكوني القدري خلافا لأعداء الله من الفلاسفة الذين يقولون إن النجوم هي المدبرة فالله تعالى هو المدبر لأمور عباده، وهو اللي يوكل الملائكة بكل شيء، فلا بد من الإيمان بذلك. والإيمان بالملائكة أصل من أصل الإيمان وركن من أركان الإيمان الستة. من لم يؤمن بالملائكة أو أنكر ملك من الملائكة أو جحده أو قال إن الملائكة ليسوا أشخاص ولا ذوات محسوسة وإنما أشباح وأشكال نورانية فهو كافر. فلاسفة أعداء الله، المتأخرون فلاسفة المشاؤون الذين يتزعمهم أرسطو ثم الفارابي ثم ابن سينا أنكروا الملائكة، ويقول الملائكة أشباح وأشكال نورانية ليسوا أشخاص ولا ذوات. الملائكة ليسوا أشخاص ولا ذوات محسوسة تصعد وتنزل وتذهب وترى وتجي وتخاطب الرسول، هذا مذهب أهل الحق. لكن هؤلاء الملاحدة يقول ما في الملائكة، الملائكة عبارة عن أشباح وأشكال نورانية يتخيلها النبي بزعمه، والنبي رجل عبقري أنكر النبوة. هذا العبقري يتخيل هؤلاء في أشكال وأشباح نورانية، وإلا ليس هناك حقيقة. هؤلاء كفرة ملاحدة، من أنكر الملائكة أو أنكر ملكا من الملائكة أو جحدها أو قال إنهم ليسوا أشخاص ولا محسوسة وذوات محسوسة بل هم أشباح وأشكال نورانية فهو كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم الذين يحملون العرش ومن حوله، وطائفة منهم حول عرش يسبحون، يعني ينزهون الله عن النقائص، وآخرون بحمده يقدسون، كذلك التقديس تطهير يعني تنزيه الله عن النقائص، واصطفى منهم رسلا إلى رسل، اصطفى من الملائكة رسلا إلى الرسل، مثل جبريل اصطفى الله رسول إلى الرسل إلى الأنبياء ينزل عليهم بالوحي، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وبعض مدبرون لأمره، بل كلهم مدبرون أمر الله. قل ولو بعض، هذا يعني في قول العبارة فيها نظر، بعض بل جميع الملائكة مدبرون لأمره، كما قال الله تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كلهم مدبرون لأمره. وقد يكون قصد قصد المؤلف رحمه الله أن الملائكة الذين وكلوا بالعبادة، لكن لا بد أن يدبر أمر الله، أمرهم بالعبادة فهم مدبرون لأمره، كلهم مدبرون لأمره. نعم.
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
نعم، هذا في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. آدم هو أبو البشر، خلقه الله بيده تشريفا له وتكريما، وهذه مزية ميز الله بها آدم على سائر المخلوقات. المخلوقات خلقت بقدرته ومشيئته، كلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما آدم فإن الله خلقه بيده تشريف وتكريم، ولهذا في يوم القيامة حينما يشتد الكرب على الناس ويأتي الناس إلى الرسل، يأتون أول آدم يطلبون أن يشفع لهم، ويقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، مزية فضيلة، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. هذه فضائل آدم عليه الصلاة والسلام، إن الله خلقه بيده فضل على سائر المخلوقات، وأسكنه جنته. وأيضا من مزاياه أن الله علمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكته، ويقول لنا ملائكة اسجدوا لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني خلقه يعني قدر سبحانه وتعالى أنه يهبط آدم إلى الأرض، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاءه عليه بأكله، نهاه عن شجرة قدر عليه المعصية لحكمة، لحكم وأسرار، وهي نزوله إلى الأرض وانتشار ذرية في الأرض وابتلاءهم بالأنبياء والرسل وبالطاعات والمعاصي، ابتلاءهم بالتكليف، بالتكاليف، منهم المطيع ومنهم العاصي. ولهذا قال: ونهوا عن شجرة قد دفل قضاءه عليه بأكلها، كما قال الله تعالى، كما أخبر الله قال: لا تقرب هذه الشجرة، قال لآدم وحواء: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. شجرة معينة الله أعلم بها، وليس في تعيينها أو تسميتها فائدة، يعني فائدة يترتب عليها شيء من التكاليف، ولهذا لم يعينها الله. وما ذكره المفسرون من اسمها كذا أو اسمها كذا، هذا كله من أخبار بني إسرائيل. شجرة الله أعلم، شجرة عينت لآدم وحواء ونهاهم الله عن أكلها، فزين لهم الشيطان ووسوس لهما، فسبق عليهما ما قدر، ما قدر عليهما، فأكل من الشجرة فأهبطهم الله إلى الأرض. ولهذا قال: ونهوا عن شجرة قد نفذ قضاءه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه يعني إبليس فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، يعني سببا في نزوله، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. لو ترك المؤلف هذه الجملة كان أولى، لا داعي له، ما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، لأن قد توحي بأنه مجبوع، أو قد يستدل بها الجبرية على أنه مجبور، وليس بمجبور. يكفي قوله: ثم ابتلاه بناه عنها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. قوله: فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، لا فائدة منها، ليس فيها زيادة فائدة. يكفي عنها أن الله قدر عليه أكل الشجرة فأكل منها لحكمة، حكمة وأسر وسر. نعم.
ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون. وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
نعم، هذا أيضا رجوع من المؤلف إلى القدر وبيان أهل الجنة وأهل النار. قال المؤلف رحمه الله: ثم خلق الجنة من ذريته أهلا، وخلق من ذريته النار أهلا، وله حكمة بالغة، ولكن خلقهم لها بأسباب، بأسباب. فأهل الجنة يدخل الجنة بسبب العمل الصالح الذي وفقهم الله له، التوحيد والإيمان. وخلق للنار أهلا بسبب الكفر والمعاصي التي قدرها عليهم لحكمة، حكمة بالغة. ولهذا قال الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. أعمال الجنة التوحيد والإيمان والعمل الصالح، يعملون، يوحدون الله ويؤمنون به وبرسله ويلتزمون الأوامر ويجتنبون النواهي، فهم بأعمالهم بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. يعني أن الله قدر عليهم ذلك، قدر لهم الطاعة والتوحيد فآمنوا. في بعض النسخ كما ذكر في الحاشية يقول: ثم خلق من ذريته الجنة أهلا يعملون بأعمالهم، وإنما بمشيئته يعملون، ولإرادته بقدرته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، نعم، خلق من ذريته للنار أهلا يعملون بعمل أهلها، وهي المعاصي والكفر، الكفر والمعاصي سبب دخول النار. هو سبحانه وتعالى قدر عليه ذلك لحكمة وأسرار، لحكم وأسرار. وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وهو سبحانه وتعالى حينما وفق المؤمن المطيع وخذل العاصي لم يظلم أحدا، لأن العاصي حينما عمل المعصية ما منعه الله، الله تعالى لم يوفق خلله لحكمة بالغة، وما منعه شيء يملكه، فالله تعالى هو الذي هو مالك الهدى ومالك الهداية، فهو يعطيها من يشاء وفق حكمته، هو عليم بالذوات التي تصلح الهداية، هو عليم بالذوات التي لا تصلح، وله الحكمة البالغة. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الذي تنزه الله عنه وحرمه على نفسه هو وضع الشيء في غير موضعه، كأن يمنع أحدا من ثواب حسناته أو يحمل أحدا أوزار غيره، هذا هو الذي الظلم الذي حرمه الله على نفسه، كما في الحديث القدسي في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وما رب وقال وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها. يشير إلى قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني لهم أعين لا يبصرون بها، يعني لا يبصرون ما ينفعهم، وإن كانوا يبصرون في أمور دنياهم، يبصرون في أمور دنياهم ما يتعلق بأمور دنياهم، يبصرون إبصارا قويا في أكلهم وشربهم وبيعهم وشرائهم ومعاملتهم للناس، عندهم إبصار، لكنهم لا يبصرون ما ينفعهم في الآخرة، فلا يعملون بطاعة الله. وآذانا لا يسمعون بها، يعني لا يسمعون بها الحق الذي ينفعهم، لا يسمعون بها الحق، الكلام الحق، حتى لا يعتقدون الحق، لا يسمعون بها سماعا ينفعهم في الآخرة، وإن كانوا يسمعون بها أمور دنياهم ومعاشهم وأمور حياتهم يسمعون، ليسوا صما ولكنهم صم عن سماع الحق، كما أنهم لا يبصرون الحق. وقلوبا لا يفقهون بها، قلوب لا يفقهون بها ما ينفعهم ويقربهم الله عز وجل، ولكنهم يفقهون أمور دنياهم، مثل الكفرة الآن وغيرهم عندهم قلوب، لهم قلوب يفقهون، يبيعون ويشترون ويذهبون ويخططون ويقاتلون المؤمنين، عندهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها ما ينفعهم في الآخرة، كما قال الله تعالى عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم عن سماع الحق فلا يسمعونه، بكم لا يتكلمون بالحق، عمي لا يبصر الحق، وأما أمور الدنيا وأمور العاش فإن هذه الجوارح سليمة بما يتعلق بأمور الدنيا أمور المعاش، لكنها محجوبة عن الحق، أعينهم محجوبة عن رؤية الحق، وآذانهم محجوبة عن سماع الحق، وقلوبهم محجوبة عن قبول الحق، نسأل الله العافية. قال تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبصرون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهم بذلك عن الهدى محجوبون، محجوب عن الهدى، لكنهم ليسوا محجوبين عن أمور دنياهم ومعاشهم، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، يعملون بأعمال أهل النار وهو الشرك والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. والقدر ليس حجة، القدر ليس حجة للناس، القدر سر الله في خلقه، والإنسان المكلف الذي عنده آلات وأسباب يعمل بها ما كلف هذا يكلف، أما إذا لم يكن له أسباب وآلات فلا يكلف، ولهذا فإن من فقد العقل لا يكلف، معلوم ليس عنده عقل. وكذلك أيضا الطاعات يعمل الإنسان ما يستطيع، وما عجز عنه يسقط عنه، فالمريض الذي لا يستطيع الصلاة قائما يصلي قاعد، وإذا عجز صلى على جبل، وإذا صلى مستلقيا كما في حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. الله تعالى لا يكلف العاجز، العاجز الذي لا يستطيع يصنع التكليف، لكن من عنده عقل وفهم يكلف، ومن ليس عنده عقل لا يكلف، ولهذا لا يكلف المجنون ولا فاقد العقل ولا الصغير الذي لم يبلغ، والعاجز يسقط عنه ما عجز عنه. فليس القدر حجة الإنسان، ولهذا قال من يحرم فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسبب قدره يعملون. وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة، هو الحكيم العليم، إن ربك عليم حكيم. الحكمة البالغة في هداية هؤلاء وإضلال هؤلاء، الله تعالى له نعمة دينية خاصة بها حكمة بالغة، كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذه نعمة خص الله بها، نعمة دينية خص الله بها المؤمن دون الكافر. نعم.
والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا نوجب
لمحسنهم الجنان بعد من أوجب
لعله بغير من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بغير أو إلا، بس بغير أحسن أقرب، لأنه كان تحريف. لا نوجب لمحسنهم الجنان بغير من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا نوجب لمحسنهم الجنان بغير من أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
نعم هذا في مسمى الإيمان. مسمى الإيمان يقول مالك رحمه الله والإيمان قول وعمل، هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مسماه قول وعمل. والقول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، والعمل نوعان، عمل القلب والنية والإخلاص والصدق، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا مسمى الإيمان. فيكون مسمى الإيمان أربعة أشياء: قول القلب وهو التصديق والإقرار، يصدق القلب ويقر ويعترف، وقول اللسان وهو النطق تكلم. فالقلب يعتقد أن الله تعالى هو مستحق العبادة، واللسان ينطق بالشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والقلب يعمل يكون عنده نية وإخلاص وصدق الشهادة ومحبة وانقياد، والجوارح تعمل صلي صوم يزكي يحج يبر والديه يصل رحمه، هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح لا بد منه، خلافا للمرجئة. المرجئة جميع طوائفهم يقولون الإيمان لا يدخل في مسمى العمل، الإيمان إما قول القلب وإما قول القلب ونطق باللسان. والجميع أربع طوائف، الطائفة الأولى المرجئة أربع طوائف، الطائفة الأولى المرجئة المحضة الخالصة وهم الجهمية، يقول الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد تعريف مسمى الإيمان تعريف الجهمية. الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. يكفي هذا، ولو ما يعمل ولو لم يعمل ولو لم يتكلم. وعلى هذا التعريف الفاسد يكون ابليس مؤمن لنعرف ربه بقلبه قال ربي بما أغويتني. ويكون فرعون مؤمن على مذهب الجهل لأنه عرف ربه بقلبه قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ويكون اليهود مؤمنون على هذا المذهب. ولا يكون هناك كافر إلا من جهل ربه بقلبه. بل إن العلماء قالوا إن الجهل نفسه كافر بشهادته على نفسه. هو شهد على نفسه بالكفر لأنه أجهل الناس بربه ما عرف ربه فيكون كافرا بشهادته على نفسه أعوذ بالله. الطائفة الثانية الكرامية الذين يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان إذا نطق باللسان فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. يقول فإذا نطق باللسان وقال أشهد أن لا إله إلا الله نسميه مؤمن وإن كان مكذبا بقلبه فهو أيضا يخلد في النار. فيقولون يجب على مذهبهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. إذا نطق باللسان يقول هذا مؤمن كامل الإيمان وإذا كان مكذبا بالقلب يخلد في النار. فيلزم على قولهم يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. وهذا من أفسد ما قيل بعد مذهب الجهل. الطائفة الثالثة الماتريدية الماتريدية والأشعري يقول الإيمان مجرد تصديق بالقلب تصديق القلب وأما الإقرار باللسان فليس من الإيمان. وهذا رواية عن الإمام أبي حنيفة وعليه طائفة من أصحابه. المذهب الرابع وعليه مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان شيئان نطق اللسان والإقرار نطق اللسان وتصديق القلب وأما العمل مطلوب لكن ليس من الإيمان مطلوب لكن ما نسميه إيمان نسمي بر نسمي تقوى. فاللسان عليه واجبان واجب الإيمان وواجب العمل. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان كما سبقتم قول باللسان وقول بالقلب وتعامل بالقلب وعمل بالجوارح انفصلوا عن الطوائف كلها. ويقولون الإيمان يزيد وينقص والمرجئة بجميع طوائفهم يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وإيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد. المؤلف رحمه الله يقول قرر مذهب السنة والجماعة قال والإيمان قول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل. وهما سيان ونظامان يقول المحقق الحاشية يعني مثلان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما يعني لا يمكن نفرق بين قول العمل لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذا صحيح هذا كلام صحيح يقول لا يمكن الإيمان لا يمكن الإيمان إلا لا يكون الإيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. فلا إيمان يعني هو التصديق بالقلب إلا بعمل لأن المصدق بقلبه لا بد له من عمل يتحقق في هذا الإيمان. إذا ادعى لسانه أنه مؤمن مصدق بقلبه نقول لا بد من عمل يتحقق فيه وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون مصدق في البعض لكن ما في عمل يتحقق به. هذا الإيمان لا بد له من عمل يتحقق به. هذا ما أقول لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. العمل من صلاة وصيام وحج هذا عمل لكن لا بد له من إيمان في الباطن صحيح وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقين في عهد النبي يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون لكن ما عنده إيمان صحيح فبطلت أعماله. فلا إيمان إلا بعمل لا يعني التصديق في الباطن لابد له من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ولا عمل كالصلاة والصيام والحج إلا بإيمان صحيح وإلا صار كإسلام المنافقين. ثم قال المؤلف رحمه الله والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون يتفاضلون تفاضلا عظيما. فإيمان الملائكة وإيمان الصحابة ليس كإيمان سائر الناس. إيمان أبي بكر لو وزن إيمان أهل الأرض إيمان أبي بكر لرجح. والمرجع يقول إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. إيمان أفجر الناس وأتقى الناس واحد. ولهذا مما يترتب على مذهب المرجئة أن يأتي السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. أما فإذا قيل له كيف وكإيمان أبي بكر وعمر فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة كما لا دعوة بالأعمال أنا مصدق وأبو بكر مصدق كلنا مؤمن. أما العمل شيء آخر مهم من الإيمان ليس من الإيمان. وهذا من أبطل الباطل. العمل من الإيمان والمرجع يقول لا ليس من الإيمان وإن كان مطلوب. فلهذا يقول قائلهم إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر كإيمان الفاسق والعاصي والسكير والعربيد، وهذا من أبطل الباطل. ولهذا قال المؤلف والإيمان المؤمنون في الإيمان يتفاضلون. المرجع يقول لا يتفاضلون، إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، الإيمان هو التصديق، كلهم مصدقون والعمل شيء آخر ليس من الإيمان، وهذا من أبطل الباطل. بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما سمعتم، وبصالح الأعمال هم متزايدون، يعني يزيد العمل وينقص، يزيد الإيمان وينقص بالأعمال الصالحة. إذا عمل سنة الطاعات زاد الإيمان، وإذا عمل المعصية نقص الإيمان، يزيد وينقص، كما قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. هذا عقيدة السنة والجماعة، الإنسان ما يخرج من الإيمان بالذنوب، لكن الذنوب تنقص الإيمان وتضعفه. فالمعاصي وإن عظمت وإن كثرت لا تقضي على الإيمان لكن تنقص. ولهذا فإن بعض المؤمنين يدخلون النار بالمعاصي لكن يخرجون منها بالإيمان، ولهذا جاء في الحديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الإيمان تضعف المعاصي حتى ما يبقى منه إلا مثقال ذرة، فيخرج بهذا الإيمان من النار إلى الجنة. ولا يمكن المعاصي ولو كثرت ولو عظمت لا تقضي على الإيمان إلا إذا جاء الكفر، إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان، ما يبقى ولا مثقال ذرة. إذا وجد الإيمان انتفى الكفر والشرك والنفاق الأكبر، وإذا وجد الكفر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتفى الإيمان، ما يمكن يجتمعان، ما يمكن إيمان وكفر أكبر، ما يمكن يجتمعان. إذا جاء الإيمان ذهب الكفر، وإذا جاء الكفر ذهب الإيمان، إذا جاء النفاق الأكبر ذهب الإيمان، وإذا جاء الإيمان ذهب النفاق الأكبر، إذا جاء الإيمان ذهب الشرك الأكبر، وإذا جاء الشرك الأكبر ذهب الإيمان. أما المعاصي والشرك الأصغر بغير الله تكون مع الإيمان، لكن الإيمان يضعف وينقص تضعفه المعاصي، لكن ما تقضي عليه، ما يقضي على الإيمان إلا الكفر الأكبر والشرك الأكبر. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال المؤلف ولا يخرجون من الذنوب بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، إذا فعلت المعصية ما يكفر، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بغير من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما المحسن الذي يعمل الأعمال الحسنة ويؤدي الطاعات ما نقول له بالجنة، ما نشهد له بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص. هذه عقيدة السنة والجماعة، لا يشهد المحسن بالجنة ولا يشهد على المسيء بالنار، لكن يرجى للمحسن، إذا رأينا شخص مستقيم على طاعة الله يؤدي الواجب نرجو له الجنة، لكن ما نجزم بأنه في الجنة، وإذا رأينا الإنسان يعصي نخاف عليه من العصيان ولا نجزم بأنه في النار، لأن العاصي قد يغفر الله له، قد يغفر الله له بالمصائب أو بحسنات ماحية أو بشفاعة الشافعين. لا نشهد للمحسن بالجنة بعينه ولا على المسيء بعينه، لكن نشهد على العموم، نقول كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة هذا العموم، لكن فلان ابن فلان في الجنة ما نشهد له إلا ما شهدت له النصوص، مثل العشرة المبشرين بالجنة، مثل حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، ومثل عكاشة بن محصن قال له محسن قال له إنه من السبعين الذي يدخل الجنة بغير حساب، بلال شهد له الجنة، ابن عمر، جماعة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بعينه، وكذلك أيضا من شهد له بالنار كأبي لهب وأبي جهل نشهد له بالنار، وكذلك إذا علمنا أنه مات على الكفر، مات على الكفر وليس له عنده شبهة نحن نشهد له بالنار. أما أهل القبلة الذين يتجهون القبلة فلا نشهد لأحد بالجنة ولا نشهد لأحد بالنار إلا لما شهدت له النصوص، إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة وليس شبهة فلا شك أنه كافر في النار. وكذلك المؤمن ولو كان يفعل المعاصي ما نشهد له بالنار، لأن قد يعفى عنه، قد يعفو الله عنه، قد تمحى هذه المعاصي بالسيئة بالمصائب، فلا نشهد لأحد بعينه بالجنة ولا نشهد لأحد بعينه من القبلة بالنار، لكن نشهد على العموم، كل مؤمن في الجنة كل مؤمن في النار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب من قال أهل العلم. والمسألة فيها ثلاثة أقوال ثلاثة، هذا أحدها، وقيل يشهد للأنبياء خاصة، وقيل يشهد لمن شهد له أربعة من أهل الخير والصلاح والعدل، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. سج به بعضهم لأنه إذا شهد أربعة أو اثنان من أهل الصلاح والخير والعدالة أنه يشهد له بالجنة، لكن الصواب أن هذا أن هذا خاص بالمؤمنين، خاص بأولئك من الصحابة، وأما سائر الناس فلا يشهد إلا لمن شهد له النصوص، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. ولهذا قال المؤلف رحمه ولا نوجب المحسنهم الجنان بغير من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له هذا نشهد له، وما عداهم فلا نشهد له بالجنة ولو كان محسن بعينه، لكن نرجو له الخير، لكن ما نشهد بأنه محسن يقول فلان وفلان هذا في الجنة، ما نشهد، ما نجزم بهذا إلا بدليل، لكن نرجو له، كما أننا لا نشهد لمعين بالنار إذا كان من أهل القبلة ظاهره الإسلام ولو كان أعمال المعاصي، ما نشهد له بالنار إلا ما شهدت له النصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا نوجب لمحسنهم الجنان بغير من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذا هو عقيدة الجماعة، لا يشهد معين بالجنة ولا بالنار من أهل القبلة إلا من شهدت له النصوص. نعم.
والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد.
نعم، كلمة الله.
وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائل من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
نظر لكثرة الأسئلة فإننا نتوقف، لأن مبحث القرآن وكلمات بحث طويل يحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله. والآن يأتي دور الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل القول بأن الإيمان شرط وجوب أو شرط كمال من قول السلف أو من لغو المتأخرين؟
هل إيش؟ هل الإيمان ولا الأعمال؟
يقول هل القول بأن الإيمان شرط وجوب؟
لا، الأعمال. هل القول بأن الأعمال؟ نعم.
يقول هل القول بأن الأعمال شرط وجوب أو شرط كمال من قول السلف أو هو من لغو المتأخرين؟ وهل يصح ما ينسب إلى المحدث الشيخ الألباني من تهمة الإرجاء؟
هذا القول بأن الأعمال شرط كمال شرط وجوب، هذا من قول المرجع مخالف قول أهل السنة. أهل السنة يقولون الإيمان الأعمال جزء من الإيمان، الإيمان مكون من أربعة أشياء: تصديق القلب، قول القلب هو تصديقه وإقراره، وتصديق اللسان وإقرار اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. والشرط خارج عن المشروع، مثل الطهارة شرط للصلاة، هل الطهارة هي الصلاة أو خارج عن الصلاة؟ خارج. فإذا قيل أن الأعمال شرط صارت خارج عن الإيمان، والقول بأن خارج عن الإيمان هذا قول المرجع. فالذي يقول أن الأعمال شرط كمال أو شرط وجوب هذا قول المرجع. الصواب أن الأعمال جزء من الإيمان، ليست شرط، جزء من الإيمان، مثل الصلاة، الصلاة مكونة من أركان وشروط، أركان وواجبات وأذكار، فيه جزء الأعمال جزء من الإيمان. الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب على الجوارح، فاللي يخرج الأعمال من الإيمان ويجعلها شرط هذا قول المرجع، هم اللي أخرجوها. أهل السنة يدخلون الأعمال في المسلم ما يجعلون شرط، بل هي من نفس الإيمان. أما مسألة نسبة المحدث الشيخ المحدث إلى هذا فالذي أعلم أنه من أهل السنة وجماعة، ولا أعلم أنه يقول أنه يقول بقول المرجئة، ولو قدر أنه قال المرجئة فليس بمعصوم، وليس والحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يغلط الشيخ الألباني رحمه الله ويغلط من هو أكبر منه، غلط من هو أكبر منه أبو حنيفة، وحنيفة غلط وقال إن الأعمال ليست داخلهم مسمى الإيمان، ونحن والأشخاص إذا غلطوا يترحم عليهم يكون من العلم ويدعى لهم ولا يأخذ بقول من غلط، من غلط يرد غلطه عليه ولو كان كبيرا. وليس معصوم إلا الرسل، هم المعصومون عن الشرك وعن الكبائر ومعصوم عن الخطأ فيما بلغوا عنه. أما غيرهم البشر قد يخطئ وصيب، حتى الصحابة قد يغلطوا في بعض الأشياء. هذا الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك كان يأمر الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد بالحج، مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع وحتى مؤلزم. ولهذا رأى ابن عباس رضي الله عنهما، كان ابن عباس يفتي بالمتعة من الحاج يتمتع، هذا أفضل، يفتي به كذلك علي بن أبي طالب، يفتي به عمر بن حسين وغيرهم. ولكن اجتهد الصديق وأبو بكر، الصديق أبو بكر وعمر وعثمان، فاجتهدوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمتعة حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية الذين يرون أن العمرة فيها أشراط من أفجر الفجور، فصاروا يأمرون الناس بالإفراد ويقولون حتى يأتي الناس بالعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا البيت هو الحج ويعتبر اجتهادا منه، لكن الصواب أن الأفضل تمتع. ولهذا لما ناظر ابن عباس رضي الله عنه ناظره بعض الناس فقال: أنت يا ابن عباس تأمر الناس بالمتعة وأبو بكر وعمر يأمر الناس بالإفراد، فشد قوله عليهم وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، كيف تعارضون السنة بقول أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر يخشى عليه أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بمن عارضهم بقول غيره؟ والقصد من هذا أن الخطأ كل أحد يخطئ ويصيب، ولكن قد يكون خطأه مغفور، قد يكون عن اجتهاد، فمن أخطأ من أهل العلم لا يتبع في هذا الخطأ، يترحم عليه ويأخذ بالقول الحق. إذا كان الشيخ الألباني هنا إن كان قد أخطأ فلا يأخذ بالخطأ، لكنه معروف أنه يصوم الجماعة، لكن لو قدر أنه وجد له قول خطأ هو أو غيره فلا يأخذ بالخطأ، وليس بمعصوم، قد يقع في الخطأ وقد يقع من هو أكبر منه. والحجة كتاب كلام الله وكلام رسوله، ليس الحجة في كلام الأشخاص. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الدليل على أن حملة العرش من الملائكة في الدنيا أربعة؟ وهل جاء تسمية الكروبيون في حديث وما معناه؟
نعم، جاء في الحديث أنهم في الدنيا أربعة وفي يوم القيامة ثمانية، نص الله عليه قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول يومئذ مفهومه أنهم، مفهوم الآية أنهم ليسوا ثمانية في الدنيا، وقد جاء لا ما أذكر الآن لكن ما لفظ الحديث، لكن جاء ما يدل على أنهم في الدنيا أربعة. وأما الكروبيون فهم قول الملائكة هم الذين حول العرش، وليس ولا أعلم يعني تسميتهم، ملائكة شرفهم الله، وكروبيون الذين ما حملت العرش، الذين قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال ابن المبارك رحمه الله: كيف أكون مرجئا وأنا لا أرى السيف؟ وقال سفيان الأوزاعي: إن قول المرجئ يخرج إلى السيف. وقال الإمام أحمد:
واحد إيش قال؟
يقول ابن المبارك: كيف أكون مرجئا وأنا لا أرى السيف؟ وقال سفيان الأوزاعي:
نعم،
إن قول المرجئة يخرج إلى السيف. وقال الإمام أحمد: إن الخوارج هم المرجئة. كيف فما معنى هذا الكلام؟
ما أعلم هذا، أن ابن المبارك الذي يقول بالسيف، الذي يقول بالسيف هم الخوارج، الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويقاتلونهم، لأنهم الخوارج يرون أن العمل داخله في مسمى الإيمان، لكن يرون أن الإنسان إذا ترك طاعة أو فعل معصية كفر وخرج من الإيمان يكفر، هذا من أبطال الباطل. وهم يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكنهم يخالفون المرجئة. المرجئة يقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، والخوارج المعتزلة يقول داخلة في مسمى الإيمان، كل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن يوافقون الخوارج المعتزلة يوافقون المرجئة في أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. فالخوارج والمعتزلة يقولون جميع الطاعات من الإيمان، لكن إذا ترك طاعة فالمعصية انتهى الإمام بالمرة وخرج من الإيمان الكفر. والسنة يقول لا، إذا فعل معصية وترك طاعة ينقص الإيمان ويضعف، لكن ما يخرج ما ينتهي الإيمان ولا يخرج الكفر.
وش قال؟ يقول الشيخ هل يصح تفسير قول الإمام أحمد بأن الخوارج هم المرجئة بأن المقصود رجال الصحابة؟
أنا ما أذكر، يحتاج إلى ثبوت كلام الإمام أحمد، إذا ثبت بعد ذلك ينظر ما قبله وما بعده. الإنسان قد يأخذ كلمة يترك ما بعدها وما بعدها، مثل من يقرأ فويل المصلين ويسكت الذين ما صلاتهم يمسحون. نجيب كلام الإمام أحمد ونشوف ما قبله وما بعده وننظر السبب الذي قيل فيه، ثم بعد ذلك يفهم كلام الإمام أحمد. أما تأتي بكلمة أو بجملة تبترها عما قبلها وما بعدها ولا تذكر السبب الذي قيل فيه، ما يكفيها. يجب أن نص كلام الإمام أحمد حتى ننظر ما فيه. شيء قبل قول المبارك،
يقول قول المبارك كيف أكون مرجيا وأنا لا أرى السيف؟
كذلك كذا كلام المبارك لا بد أن ننظر، وينظر سبب المقالة، وينظر سند ثبوته، وهل ثبت هذا عنه. قول الثالث، قول من
الثالث؟ قول الإمام سفيان والأوزاعي.
نعم،
إن قول المرجئة يخرج إلى السيف.
كذلك المعروف أن قول الخوارج هو اللي يخرج إلى السيف، المرجئة يقول الأعمال ليست من الإيمان، عكس ضد هذا. لكن ينظر الآن، ينظر الكلمات هذه وينظر ثبوتها عنهم، وينظر السبب الذي قيلت فيه، وينظر ما قبلها وما بعدها، ثم يفهم الكلام إذا ثبت هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. أسئلة من الإنترنت من أسبانيا. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفتونا مأجورين في حكم العمل في الضرائب، حيث أن العمل لا يقتصر إلا على جهاز الكمبيوتر مثل إدخال معلومات وربط شبكات، حيث سمعنا أنكم قلتم بفتوى بجواز العمل في الضرائب من مصر وفرنسا.
لم أقل هذا ولم أفتي بهذا، وإنما أحيل السائل على اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه مسألة فقهية، فنحيلها على اللجنة الدائمة للإفتاء، يكتب السؤال ويجد الجواب هناك، وأنا لم أفتي بشيء هذا، وإنما هذا متقول علي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في من يستدل في محبة الكفار بحديث الوفد النصراني من نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حانت صلاتهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلوا في المسجد؟
دليل على إيش؟ على محبة
الكفار بحديث الوفد النصراني من نجران.
وين الدليل هذا؟ في دليل على المحبة؟ هذا دليل على المحبة؟ ما في دليل على المحبة. كون النبي أقرهم على دينهم وتركهم في دينهم، وهذا يحتاج إلى ثبوت هل صلوا في المسجد أو خارج المسجد. المقصود أن هذا ما يدل على المحبة. نعم،
بسم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين أن الله عز وجل خلق الإنسان من طين وخلقه من صلصال؟
الطين والصلصال واحد. الطين هو صوت، هو إذا جمد صار يصلصل يصوت. الطين هو الصلصال، والله خلق آدم من طين من صلصال كالفخار ما وطين. الطين إذا صبيت عليه الماء ثم يبس صار صلصال يصوت. نعم،
أحسن الله إليكم.
وإذا قال بصلصال كالفخار، الفخار مثل الآن الزير، الآن الزيارة الآن هذا فخار، هذا هو الفخار. نعم، الزير الذي يصب فيه الماء يبرد فيه الماء، هذا هو الفخار. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الكفار المعاصرون من مات منهم ولا نعلم له إسلاما، هل نشهد له بالنار؟ وإذا علمنا أنه مات على الكفر يقينا كأن ينطق به قبل أن يموت، هل نشهد له بالنار؟
وهذا الآن مكلف الآن. ما الذي كلفك بأن تشهد عليه بالنار وأثبت على أنت مكلف؟ لماذا تكلف نفسك شيئا لا يعنيك؟ اشهد عليهم بالعموم، كل كافر في النار ويكفيك، كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة، إلا إذا علمت يقين إنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة وليس له شبهة، لا بس. أما أنت يعني تدخل نفسك بشيء أنت في عافية، اسأل ربك العافية وزم العافية، ما دام ما تعلم عنه الحمد لله، اشهد بالعموم كل كافر في النار ويكفيك. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الفرق بين المعتزلة والجهمية؟
الجهمية المعروف أن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته جميعا، ويقول ليس له اسم ولا صفة، وهذه الأسماء اللي في القرآن أسماء لمخلوقاته وضيفة إلى الله للتشريف والتكريم، مثل بيت الله ولاقة الله. وأما المعتزلة فهم يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، هذا هو المعروف عنهم. يقولون لله أسماء لكن بدون معاني، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا إثبات أسماء بدون معاني بدون صفات لا قيمة لها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي الفتنة؟ وهل الجهاد والدفاع عن إخواننا في العراق فتنة كما يقول بعض الناس؟
الفتنة قال الله تعالى: قاتلهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة الشرك. قال الإمام محمد الفدري: ما الفتنة؟ فتنة الشرك. فالفتنة قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى يزول الشرك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟
نعم.
يقول: كيف التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟
ولكن القتال ما هو معروف، أن القتال كما سبق إنما يكون مع الراية، هناك راية يكون الإمام يعقد الراية. أما ما سأل عنه السائل فهو يوجه إلى الإفتاء، يوجه إلى المفتي ويجد الجواب إن شاء الله عنده. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
ما يتعلق بالعراق وغيره. نعم.
يقول السائل: كيف نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟
نعم. الإرادة الكونية عامة شاملة للمؤمن والكافر، والإرادة الدينية خاصة بالمؤمن. فالله تعالى أراد كونا وقدرا، أراد من المؤمن الإيمان كونا وقدرا، وكما أنه أراد من الكافر والعاصي كونا وقدرا، لكنه ما أراده دينا وشرعا. فالله تعالى قدر المعاصي والكفر كونا وقدرا، لكن ما أراده دينا وشرعا، يكرهها ويغضب على فاعلها. وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن، تنفرد الإرادة في يجتمعان في حق المؤمن، وتنفرد الإرادة في الكونية في حق العاصي. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا ودينا وشرعا، فاجتمعت الإرادتان. وأراد من أبي لهب الكفر كونا وقدرا فوقع، وأراد منه دينا وشرعا فلم يقع. فالإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، والإرادة الدينية قد يحصل مرادها وقد لا يحصل. فالله تعالى أراد من الناس كلهم جميعا أن يؤمنوا وأن يصدقوا وأن يصدقوا الرسل وأن يعملوا بتوحيد الله، لكن ما وقعت إلا من المؤمنين، والكفار تخلفت في حقه. لكن الإرادة الكونية لا تتخلف أبدا. من أراد الله منه الإيمان كونا وقدر لا بد أن يقع، ومن أراد الله منه الكفر والمعاصي كونا وقدر لا بد أن يقع. فتجتمعان في حق المؤمن كأبي بكر، الله أراد منه الإيمان كونا وقدرا، وأراد منه الإيمان دينا وشرعا، فاجتمعتا في حقه. وأما الكافر تنفرد في حق الإرادة الكونية وتتخلف الإرادة الدينية الشرعية. فالله تعالى أراد من الإيمان، أراد من أبي لهب الإيمان دينا وشرعا لكن ما وقع، وأراد منه الكفر كونا وقدرا فوقع. نعم. فلا بد من تقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية خلقية لا يتخلف مرادها، وإرادة دينية أمرية شرعية قد يحصل مرادها وقد لا يحصل. والنصوص دلت على هذا وهذا. من الأدلة على الإرادة الكونية قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء. ومن الأرادة مثال الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت، إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأهل البدع لم يقسموا الإرادة إلى قسمين فضلوا. فالجبرية كالأشاعرة والجهمية ما عندهم إلا الإرادة الكونية، أنكروا الإرادة الدينية الشرعية. والمعتزلة ما أثبتوا إلا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية. الإرادة الجبرية كالجهمية والأشاعرة ما أثبتوا إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، واستدلوا بالنصوص التي دلت على الإرادة الكونية. والمعتزلة ما أثبتوا إلا الإرادة الدينية الشرعية، واستدلوا بالأدلة التي دلت على الإرادة الدينية الشرعية. وأهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا النصوص التي استدل بها الجبرية فصفعوا بها وجوه المعتزلة وأبطلوا مذهبهم، وأخذ النصوص التي استدل بها المعتزلة على الإرادة الشرعية وصفعوا بها وجوه الجبرية فأبطلوا مذهبهم، وأخذوا الأدلة من الجانبين، وقالوا: أدلتكم أيها الجبرية هذه تثبت لنا الإرادة الكونية، وأدلتكم أيها المعتزلة تثبت لنا الإرادة الدينية، فتكون الإرادة إرادتها. فأبطلوا مذهب هؤلاء بأدلة هؤلاء، ومذهب هؤلاء بأدلة هؤلاء، واستدلوا بالأدلة من الجانبين فهداهم الله للحق. فكان مذهب السنة حق بين ضلالتين، بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، فخرج سليما خالصا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشارب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يمكن أن ترى الملائكة في الدنيا؟ وهل صحيح أن الولد أن الوليد عندما يضحك فإن الملائكة تلاعبه؟ وهل يمكن أن تحضر الملائكة ونتحدث معها؟
أما كون الوليد تضحك الملائكة تعالب، هذا أحتاج لدي الله أعلم. وهذا يمكن نتحدث مع الملائكة كذلك، هذا لا نعلم له دليل. لكن يمكن أن يرى الملك في الدنيا، لكن على غير صورته التي خلقه الله عليه. فالملائكة الصحابة رأوا جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ركبتيه وركبتيه ووضع كفه على فخذيه، وسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أمراته، والصحابة ينظرون إليه. رجل آدم بصورة آدم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، تعجب الصحابة، قالوا: كيف هذا الرجل؟ ما يدرون من أين جاء، جاء ما يدرون كيف جاء، وتعجب مسافر، كل مسافر العادة في ولا سيما في ذلك الوقت يكون رث الهيئة، ثوابه متسخة، وهذا ثيابه جميلة بيضاء، وشعره كذلك جميل، ولا فيه ما يدل على أنه مسافر، كأنه خرج من بيته، وهم ليس من أهل البلد، تعجب. فلما سألهم ومكث مكثوا، قال النبي: ردوا الرجل التمسوه، فذهبوا فلم يجدوا احدا. فقال: هذا جبريل اتاكم وعلمكم. وكان ياتي جبريل في صوره رجل من الصحابه كثيرا ويراه الصحابه. هذا يمكن ان يرى. وفي قصه في بني اسرائيل، قصه الابرص والاقرع والاعمى، اتى الابرص رجل في صوره، اتاه امتحنه تلاوه اختبار، وقال له: ماذا تحب؟ قال: احب أن يذهب عني البرص الذي قدر الناس به. فمسحه وذهب عنه قدره، وقال: ما تحب المال؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة العشرة وقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع فقال: ماذا تحب؟ في صورة رجل. قال: أحب أن يذهب عني القرع. فذهب ومسح عنه وأعطاه الله شعرا حسنا. قال: ماذا تحب من المال؟ قال: البقر. قال: بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى قال: ماذا تحب؟ قال: يرد الله إلي بصري. فمسح فرد الله إلي بصري. قال: ماذا تحب من المال؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة واردا فقال: بارك الله له فيها. ثم مرت مدة، استجاب الله دعاء الملك، فكان الأول صار نتجت البعير حتى صار الوادي من الإبل، والثاني نتج البقرة صار وادي من البقرة، والثالث صار وادي من الغنم. جاء بعد سنين طويلة، فجاء هذا الملك، جاء الملك في صورة أبرص ليذكر الأبرص حالته السابقة، وقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبل في سفري، وفقير، أسألك بعير فتبلغ بي في سفري. أنا منقطع وفقير ولا انقطعت بي الحبال. فقال: الحقوق كثيرة، إذا أعطيتك وأعطيت الثاني والثالث انتهى المال. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس قال: لا، إنما عرفت هذا المال كاذب عن كاذب أب عن جد. فقال: إن كنت كاذبا فرد، فصيرك الله إذا ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ذلك: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال، أسألك بقرة أتبلغ بي. قال: لا، الحقوق كثيرة. قال: ألم تكن أقرع قدرك الناس؟ قال: لا، نمرت هذا المال كادر عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إذا ما كنت. وأتى الأعمى في صورة أعمى يذكر بحالته، وقال: رجل أعمى منقطع أريد شاة أتبلغ بي. قال: نعم، كنت أعمى فرد الله عليه بصر، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذا ملك رآه الناس، يمكن هذا، لكن في غير صورة التي خلقه الله عليها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الرسالة سماها مؤلفها شرح السنة إسماعيل بن يحيى الهزني رحمه الله، ذكر فيها جملة مما اعتقد السنة والجماعة فيما يعتقدون، ومن ذلك ما ذكره في القرآن وكلام الله عز وجل، فقال: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، الله تعالى تكلم به فسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكلام الله الحروف والمعاني، مسمى الكلام الحروف والمعاني، الألفاظ والمعاني، فألفاظه ومعانيه من الله عز وجل، خلافا لأهل البدع، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف، فليس كلام الله الألفاظ دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة، وليس كلام الله المعاني دون الحروف كما يقوله الأشاعرة. إن بعض المعتزلة يرون أن الكلام هو اللفظ فقط دون المعنى، والأشاعرة يرون الكلام هو المعنى دون اللفظ، وقالوا إن الله ما تكلم بالقرآن ولا سمع منه جبرائيل، ولكن الذي تكلم الكلام والألفاظ ليست من الله، وإنما هي من جبرائيل أو محمد، وإنما المعنى من الله، فالله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائل بنفسه فعبر بهذا القرآن، هكذا يقول الأشاعر، يقول جعل الرب أبكم لا يتكلم، نعوذ بالله، قال ما يتكلم ولا يسمع منه الكلام، وإنما المعنى فهمه منه جبرائيل، اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فتكلم بهذا القرآن، فالذي تكلم وعبر بهذا القرآن هو جبرائيل. وقال آخر من الأشاعرة: الذي تكلم به محمد هو الذي أحدث ألفاظه. وقال آخرون: إن الكلام خلق في الهواء، بعضهم قال خلق في الهواء كما يقوله بعض المعتزلة. وقال بعض الأشاعرة: إن جبرائيل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. كل هذه أقوال باطلة، والصواب الذي عليه السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله، لفظه ومعناه، الحروف والمعاني، وأن الله تكلم به فسمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول بعض المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة، بل كلام الحروف والمعاني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، يعني من لدنه تكلم به، ليس من لدن جبريل أو من لدن محمد كما يقوله الأشاعرة، وليس بمخلوق فيبيد، ليس كلام الله مخلوق كما يقوله معتزلة، مثل يقولون الكلام لفظه ومعناه مخلوق، وهذا باطل، نبطل باطل، وليس بمخلوق فيبيد يعني فيفنى، بل هو كلام الله صفة من صفاته. قال المؤلف: وكلمة الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. كلمة الله الدينية والقدرية، كلمة الله نوعان: كلمة الله الكونية وكلمة الله الدينية. كلمة الله الكونية مثل كقوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه الكلمة الكونية. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الكلمات كلمات الله نوعان: كونية ودينية. فالكونية التي يخلق بها سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكلماته الدينية هي القرآن، هي القرآن كلام الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله. كلمة الله وقدرة الله، قدرة صفة من صفاته، ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. نعم، الله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته، فكلمته فصفات الله ليست مخلوقة، دائمات أزليات، لأن الله هو الباقي سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء بذاته وصفاته وأسماءه سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد. يعني ليست صفات الله محدثات فتبيد فتفنى، المخلق المخلوق يفنى ويبيد، لكن صفات الله، صفات الله ليست مخلوقة فلا تفنى ولا تبيد، لأن الله سبحانه هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. الله سبحانه هو الكامل بذاته وأسمائه وصفاته، له الكمال، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وله الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. يعني تنزه الصفات عن شبه صفات المخلوقين. الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا ومماثلا. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فليس له مكافئ ولا مماثل ولا شبيه. ولهذا قال المؤلف: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. الفطن جمع فطنة، قصرت عنه فطن الواصفين، يعني لا يمكن أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه وصف به رسوله. قصر فطن الواصفين الذين يصفونهم من عند أنفسهم. يحمل كلام المؤلف على قصرت عنه فطر الواصفين الذين يصفونه من عند أنفسهم، ولكنه يوصف سبحانه بما وصف بنفسه ووصف برسوله. قصرت فطرهم عن أن يصفوه بشيء لا يصف به نفسه أو لا يصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأسماء والصفات توقيفية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقصرت فطن الواصفين عن أن تصفه بصفة لم يصف بها نفسه ولا يوصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: قريب بالإجابة، قريب بالإجابة، قريب بالإجابة عند السؤال، يعني إذا سئل فهو قريب بالإجابة، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبالحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالله تعالى قريب من عباده، قريب من السائلين بالإجابة، وقريب من العابدين بالإثابة، كما قال تعالى: واسجد واقترب، اسجد واقترب من ربك. فالساجد قريب من الله، وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقرب الله خاص، قرب الله نوعان: قرب بالإجابة من السائلين، وقرب بالإثابة من العابدين فهو قريب بثوابه من العابدين، وقريب بإجابته للسائلين. ثبت صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، بعيد بعزته وقوته سبحانه وتعالى لا ينال، لا يناله أحد بضرر، ولا يضره أحد من خلقه، ولا يناله نفع من أحد من خلقه، فهو لا ينتفع بأحد من خلقه ولا يتضرر، لا يضر أحد من خلقه ولا ينتفع بأحد من خلقه، كما قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يبلغون أن ينفعوا الله، أو لا يبلغون نفعه ولا يبلغون ضره، ولهذا قال بعيد، بعيد بالتعزز بقوته لا ينال، لا ينال بنفع ولا بضر من أحد من خلقه. ثم قال المؤلف رحمه الله: عال على عرشه، عال على عرشه، أنه فوق العرش، وهذا كما سبق دلت الأدلة على أنه استوى على العرش في سبعة مواضع، ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، ثم العرش ثم استوى على الرحمن فاسأل به خبيرا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بائن من خلقه، يعني أنه سبحانه وتعالى مفصل مخلوقاته، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هو سبحانه، بل هو سبحانه فوق العرش بعد أن تنتهي مخلوقات، المخلوقات سقفها وعليها عرش الرحمن، والله فوق العرش، فهو بائن من خلقه منفصل، ليس في داخل خلقه، لا لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن سبحانه من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، موجود فوق العرش سبحانه وتعالى، وفوق العرش، وأكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأعلى من كل شيء، وهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، الذي يملك ضرهم ونفعهم وحياتهم وموتهم، والذي أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى. نعم.
والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون.
نعم. والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، وهذا حق، أن الخلق كلهم ميتون عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم، كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقال سبحانه للنبي الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الخلق ميتون بأجالهم، كل نفس لها أجل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء الأجل ماتت هذه النفس، قد يكون بسبب وقد يكون بدون سبب، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والخلق ميتون بأجالهم، بالأجل الذي قدره الله لكل نفس عند نفاد أرزاقهم، يعني عند انتهاء الرزق، لأن كل نفس لها رزق محدد ولها أجل، والرزق والأجل قرينان، إذا انتهى الرزق وحل الأجل ماتت هذه النفس، انتهى الرزق الذي قدر الله لها في هذه الحياة الدنيا، وانتهت المدة التي قدر الله أن تعيشها في هذه الدنيا، فلا بد أن تموت. وإذا قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم، وكل من مات فقد مات بأجله، كل من مات سواء كان هذا الميت الذي مات على فراشه.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.